بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع التعليق على سورة الجاثية، ولقد وصلنا فيها إلى الآية 11، وتبقى لنا منها أشياء. من هذه الأشياء قوله تعالى: وما يبث من دابة، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. ما يبث من دابة آيات لمن يريد اليقين، من كان مترددا في إيمانه، فالتفكر في هذه الدواب التي هي أمم أمثالنا يحصل للإنسان اليقين. أهمل الناس هذه الحقيقة، ولو تفكر الكفار والمشركون في هذه الدواب التي يبثها الله عز وجل لاستنبط منها ولاستخلص منها على الفور بأن لها خالقا مكتمل العلم، مكتمل الحكمة، مكتمل القدرة، مكتمل العزة سبحانه وتعالى وعز وجل. ولا استخلصوا من ذلك أيضا أنه لا بد من إرسال الرسل، ولا بد من الحساب. كيف ذلك؟ نأخذ مثالا من سورة الأنعام، والدواب يكثر ذكرها في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. تلك الآيات المسماة بآيات الاقتراح، كما قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وهكذا في سورة الإسراء آيات الاقتراح. وكما قال الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الآيات آيات الاقتراح لا يترتب عليها خير، ولك تريد إني أن أؤمن لك فأتني بلبن العصافير مثلا. آيات الاقتراح، هل آيات الله قليلة أو خافية حتى تطلب آيات أخرى؟ إذن لن تهتدي إذن أبدا. فانتبه إلى هذا السياق من سورة الأنعام لأنه خطير جدا في هذه القضية. وإن كان كبر عليك إعراضهم، النبي عيسى صار مبتئس جدا بأنه على الحق ويدعو للحق من أن هؤلاء الكفار والمشركون لا يؤمنون ولا يستجيبون، فيريد أن يأتيهم بآية يؤمنون بها. فالله نبهه وحذره من هذا. الآيات واضحة لكل الخلق، هي الآيات خفية، إنما الإنسان يتغافل ويستحق ما يسير عليه. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ثم يقول عز وجل، يعني الأمر ليس إلى الآيات، حتى الآيات اللي هي موجودة مش الاقتراح، مش الآيات المقترحة منهم، الآيات التي لا تنتهي، لا تنتهي في السماوات وفي الأرض، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، الآيات بلا نهاية، ومع ذلك هي لا تهدي. أمر الهداية موكول إلى واحد، الله عز وجل، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. المسألة ظلم، هدى هذا وأضل هذا من غير تفريق كده ومن غير حكمة، حاشا لله. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، يبقى الهداية من الله عز وجل. فلا تكونن من الجاهلين، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون من الجاهلين. الله، ما مناسبة ذكر الجهل هنا؟ أن الإنسان يغفل عن أن الذي يهدي هو الله وأن الذي يضل هو الله، يهدي بفضله ويضل بعدله. ليست الآيات المقترحات، بل الآيات كثيرات. فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون. المشكلة ليست في نقص الآيات أو ليست في قلة درجات الآيات، بل هي على جميع الدرجات وواضحة لكل الخلق، ولكن إنما حصر يستجيب الذين يسمعون. سمع التفكر، سمع التعقل، سمع طلب اليقين كما تقول آيات سورة الجاثية، إنما يستجيب الذين يسمعون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، هي آيات الاقتراح، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يهديهم بأي شكل وأن يهتدوا إلى الله عز وجل لتصدر العبادات لله، هذا حقه، وليفرح بأن الله هدى الناس، فيريد أن يأتيهم بأي شيء. فقال إنما يستجيب الذين لا يسمعون، وهم لا يسمعون، هم كالموتى، وفي النهاية أمرهم إلى الله عز وجل، والموتى يبعثهم الله للحساب. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، هات لنا أي آية كده مقترحة. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، لو طلبتم لبن العصافير سيأتيكم به، لو طلبتم ناقة تخرج من الصخرة وتكون ناقة عظيمة جدا تشرب مثل وقدر ما تشربون لأتاكم الله بها. والأمر يسير، ولقد استجاب لقوم سابقين فلم يؤمنوا فأهلكهم، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل من آيات إلا تخويفا. يبقى العبرة مش من آيات المقترحات، لا، العبرة باللي انت شايفه. الأشياء التي تشاهدها كلها آيات، أنت غافل عنها بس. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون العبر التي في هذه الآيات لأنهم يتغافلون عنها، لا يسمعون ولا يعقلون، ثم هم لا يعلمون حكمة الله في أنه لا يستجيب لهم ويرسل لهم الآيات المقترحة اللي هم عايزينها. ما الحكمة؟ أنهم لم يؤمنوا ولن يؤمنوا بها، وعندئذ ليسوا منظرين الإهلاك والقضاء العاجل. إنما الآيات الغير مقترحة أمامك براحتك، قد تمكث 60 سنة وأكثر ولا تؤمن، ثم يأتيك فضل الله فتؤمن. فالعبرة ليست بالآيات المقترحات، وإنما رحمة من الله أن يمنع الناس الآيات التي يقترحونها، وإلا وما كانوا إذا منظرين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحكمة. ثم ذكر عز وجل الشاهد الذي نتكلم فيه الآن، وهو قوله وما من دابة في الأرض. أنتوا عايزين آيات؟ وما من دابة في الأرض إلا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم قرصت نملة نبي من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة، أحرقت أمة من الأمم تسبح من أجل أن قرصتك نملة. فالنمل هذا أمة، بل هو أمم، أنواع أمم تسبح بحمد الله عز وجل. وما من دابة إلا هي كذلك، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. كلها أمم، أمم مرت آلاف السنين ولا تزال كما هي، توازنها معلوم برغم أعدائها، وأرزاقها معلومة، وأمورها مدبرة بقانون قدر فهدى، قدر كل شيء وهداه إلى رزقه. ألا يدلك هذا على أنه هو اللطيف الخبير، وأنه القادر، وأنه العليم، وأنه الحكيم؟ أمم شيء عجب جدا، هذه الأمم توازن بينها، الفئران أمة، الثعبان أمة، ابن عرس أمة، وهي تعيش معنا مهما كانت الأحياء متطورة في مبانيها وأشكالها، هذه الأمم تعيش مع الناس ولا تبغي أمة على أمة. برغم الافتراسات في الغابة الوحيدة تجد أمما، أمة السباع، أمة الضباع، أمة الغزلان، وهكذا أمم، وكل أمة لها حياتها ولها أرزاقها. إلا أمم أمثالكم، تمر السنين تلو السنين وهذه الأمم موجودة، اتزان عجيب، ليست عشوائية، ليست مخلوقة بغير قدر. والأعجب من ذلك والناس لا يعرفون أن هذه الأمم تعرف الله كما تعرفون، وتوحد الله والله العظيم كما توحدون، بل قد يكون أكثر، وتسبح بحمد الله كما تسبحون بل يكون أكثر، وتحمد الله كما تحمدون. هذه الأمم كما قال ابن عباس في هذه الآية، إلا أمم أمثالكم. هذا الجمل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه أن صاحبه يدئبه ويجيعه، يطلع عينه في الشغل وما يأكلوش. شكى النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن الجمل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحبه يدئبه ويجيعه. هذه أمم تعلم وتفهم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظر إلى حسن ظنها بسليمان وبجنوده، إذ لا يفعلون بنا ذلك إلا وهم لا يشعرون، مشخصين بالهم. لذلك نبي الله سليمان فتبسم ضاحكا من قولها. هذا الهدهد ومش الهدهد بس، ده كل المخلوقات كذلك، ما فيش مخلوق إلا كده. هو ربنا بيعبث ولا بيلعب؟ حاشا لله، ما خلق شيئا إلا ليعبد، لأنه هو الإله، حقه أن يعبد. مش من الناس ده، الناس أكثرهم كفار ومشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كل شيء يسبح بحمد الله، المشكلة أن لا نفقه تسبيحهم، ما تحاولش أي شيء تصل له يبقى هو غير كده، لأن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تلك الأمم تسبح بحمد الله وتوحد الله وتعرف الله، بل أكثر من هذه الأمم الجمادات نفسها، كل الجمادات، كل الأحجار، كل التراب، كل الماء، كل الشجر، والنجم والشجر يسجدان، كل له قانتون. ومذكور في القرآن أنه ما من شيء إلا يسجد لله، ما من شيء إلا يسبح بحمد الله، ما من شيء إلا هو قانت لله، ما من شيء إلا وهو مسلم لله. ده شيء ثابت ومستقر، لكنكم أنتم عنه غافلون. إسلام الكائنات، خنوت الكائنات، تضرع الكائنات، توحيد الكائنات، معرفة الكائنات، هذا أمر مستقر. من خلق الدنيا عشان واحد يكفر وبس كده، ثم لا يعبد عز وجل. ولذلك يقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، اللي بقول عنه ده هو ده المثل الأعلى، ما من شيء إلا وفيه معرفة بالذي خلقه، وتوحيد للذي خلقه، وتسبيح بحمد الذي خلقه، وحمد كثير للذي خلقه. ما من شيء من الجمادات أو من الحيوانات أو من السباع أو من المخلوقات إلا هو يسبح بحمد الله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو الإله في كل شيء في السماوات والأرض، مش بس الإنسان والحيوانات، الجمادات. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. المخلوقات، البحار، المحيطات، الأسماك، كل مخلوق، فيش غير أغبياء بني آدم والشياطين هم الذين يكفرون ويشركون ولا ينتبهون لعظمة العزيز العليم عز وجل. يبقى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، مش انت عايز آيات؟ أي أمة من دول فكر فيها، شوف بتعيش ازاي، شوف كيف دبر أمرها، وكيف ترزق، وكيف تتكاثر، وكيف تتدافع، وكيف تكون لها الحماية. انظر إلى هذه الأمم وستعلم، ستستنبط، وستحصل على النتيجة الحتمية أن لها خالقا عليما بكمال العلم، قادرا بكمال القدرة، حكيما بكمال الحكمة، عزيزا بكمال العزة، ودبرها وحفظها، كل شيء له غاية. أفيخلق الناس كلهم ويسخر لهم كل شيء ثم لا يكون لهم غاية، ثم لا يرسل لهم رسولا يعلمهم كيف يعبدون الله، ثم لا يبعثهم للحساب؟ بل انظر إلى قوله عز وجل إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا كان الكتاب والقرآن، يبقى في الكتاب من شيء ينفعكم وتطلبونه، أو الكتاب هو اللوح المحفوظ ففيه كل شيء. ثم قال ثم إلى ربهم يحشرون. تلك النعجة القرناء، والنعجة التي خلقت بغير قرون، يبعثهم الله عز وجل، لأن القرناء نطحت الجماء الثانية، فيبعثهم الله عز وجل لتنتقم اللي من غير قرون من اللي بقرون، ثم يقول لها كوني ترابا فتصير ترابا. ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم من عدل الله عز وجل، من عدل الله نطحت نعجة، فكيف بالسباع المفترسة وإذا الوحوش حشرت؟ تدبير أمر الأمم دي وحياتها بعجب العجاب يدل أي عاقل، ما المشكلة ما بيعقل، لا بيعقلون ولا بيسمعون، تدله على الذي صنع والذي خلق عز وجل وعلى صفاته، وأنه لابد من إرسال الرسل والأنبياء، ولا بد من البعث والحساب، وإلا فهو طعن في عظمة الله. ولقد تبين لنا أن الكفر بأي رسول لفرقت بين رسله، ما ينفعش عند الله، لازم تؤمن بكل الرسل. الكفر برسول واحد هو كفر بجميع المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين، هم كذبوا لوطا فقط، إذا كذبوا رسولا واحدا فقد كذبوا جميع المرسلين. لماذا؟ طعنوا في عظمة الله عز وجل. أن يسمح ويقر رسولا على الأرض ويمكن له وينصره وهو ليس برسول، هذا طعن في عظمة الله. عظمة الله تأبى ذلك، أن يقر متقولا عليه مفتريا كذابا. لذلك لا نفرق بين أحد من رسله. تقول أنا أؤمن بالرسل دول، إما دول لا، رسول واحد. ولو كنت مصليا صواما قواما حاجا معتمرا متصدقا مجاهدا ثم كفرت برسول واحد فقد طعنت في عظمة الله، فمصيرك الخلود في النار مع إبليس. إن الذين يكفرون بالله ورسله، وهذه الآيات من سورة النساء آخرها، أولئك هم الكافرون حقا، لأنهم حيقولوا نؤمن ببعض ونكفروا ببعض، إلا مسألة الرسل دي. فالتفكر في الأمم يؤدي حتما إلى اليقين، إلى اليقين بأن هذا الخالق علام حكيم عزيز قادر، وخلقنا لهدف. لازم رسل قلنا نعمل ايه ونعبد الله ازاي، ولا بد من الحساب في النهاية. وتلك آيات عجيبات. فمن هنا قال: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. بل طباع الدواب وأخلاقها منشورة ومشتهرة جدا في الآدميين. تجد من الآدميين من يهتصر اهتصار الأسد، ومنهم من يجري جري الذئاب، ومنهم من يحقد كما يحقد الجمل تماما، وهكذا وهكذا. يبقى يعني حتى نفس الأمم دي طباعها وأخلاقها موجودة في الآدميين. إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا، الأمم اللي قدامك دي لازم تتفكر فيها، المخلوقات كيف خلقت وهكذا، كما حكت سورة الجاثية. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، حتى ليسمع كلامي هذا كأنه لم يسمع شيئا، في الظلمات. النهاية إيه والقصة في النهاية إيه؟ من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يعني هذا تفريع على الآيات لكنه هام جدا جدا. أي نعم أنتم آمنتم والحمد لله ومن الله عليكم بالإسلام، لكن غيركم لم يؤمن، فليزداد إيمان عليه أن يتفكر في هذا، يتفكر في الأمم وسيعلم. حاشا لله أن يأتي رجل يزعم الرسالة وهو ليس برسول، ثم يمكنه الله في الأرض وينصره ويؤيده ويكون له أتباع على ممر القرون. حاشا لله أن يحدث هذا، بل ويمحو الله الباطل كما شرحناه في الدرس الماضي. هي دي النقطة الأولى التي أردت أن أقف عندها في هذه الآيات إلى الحادي عشر: وما يبث من دابة. اللقطة الثانية مع هذه الآيات التي مضت: ويل، الويل ده دعاء بالهلاك، لكل أفاك أثيم. ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك الكاذب الشديد الكذب المفاجئ الكذب، أشياء لا يتوقع أن يكذب فيها أبدا. يعني لو هو عاقل يبقى كيف يكذب هذا الكذب المكشوف، كذب شديد ومفاجئ. والإثم هو المعصية، وهو الذنوب هو المخالفة. لكن نريد أن نصل بالآية إلى ما هو أبعد من ذلك، عشان الآيات اللي في سورة الجاثية، وابن القيم قال قف الآن عند كل كلمة من هذه الآيات، ثم تلا آيات سورة الجاثية التي نحن بصددها لما فيها من الآيات. ويل لكل أفاك. الإفك قلب الشيء يعني وصرفه عن وجهه أو عن جهته، ده الإفك. الآيات دي هي آيات وهي آلاء، آيات في الدلالات وآلاء في النعم، تمثل الأمر الاثنين. فهذه الآيات فرضها وحقها أن تقابل بالتوحيد وبشكر الله عز وجل، ده الشيء الطبيعي خالص. أول ما تصرف الأمم دي وتصرف خلقك والإعجاز الرهيب والقدرة وما تراه وتستنبطه إلى العكس إلى الكفر، وتبدل نعمة الله كفرا وتحل قومك دار البوار، يبقى ده اسمه إفك، باعتبار انك ما مشيتش في الاتجاه اللي بتؤدي إليه النعمة. النعمة تقود العاقل اللي بيسمع أو يعقل إلى الحق وإلى المطالب العالية، توحيد النبوات البعث، لكن هو أخذ النعمة ليستمتع بها سواء بمشاهداتها أو بالانتفاع بها أو بالاستمتاع بها، وهذا كثير، وصرفها عن جهتها فاكتفى كالأنعام، بل هم أضل، لأن الأنعام أمم تسبح بحمد الله وتعرف الله وتوحده، بل كما قلت كل شيء من الجمادات يعرف الله ويوحده وله شعور وله إدراك مع أنه حجر. وهذا هو المسمى كما قلت مثل الأعلى، كما قلت تعالى هو الذي في السماء إله أي مألوه وفي الأرض إله، ما من شيء إلا يأله الله عز وجل لأنه الإله الحق، ده شيء منتهي ومحسوم، وله المثل الأعلى، هو ده معنى المثل الأعلى في كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى هنا بقى اللي بالإفاك بيعمل ايه؟ بيصرف النعمة يقلبها ويبدلها كفر، انما لو تفكر في هذه النعم مش هيبدلها كفر، على طول هيستنبط ويصل ده لابد ان اعبد الله، على اي مذهب سأعبده، كيف سأعبده، هل من رسول من الله أرسل رسولا يعلمني كيف أعبده؟ محمد عليه الصلاة والسلام، ما الذي عرفنا أنه رسول؟ جاء بالبينات وبالبينات الغير متناهيات، ومن أكبر البينات أنه مكن له في هذه القرون الطويلة وأمته تزداد، ولو لم يكن رسولا يبقى ربنا ليس عظيما وليس عليما وليس حكيما وليس قادرا، بل هو الرسول الحق صلى الله عليه وسلم. يبقى اسمه قلب بأفاك من ناحية أنه قلب النعمة. طالما قلب النعمة عن وجهها يعني بدلها كفرا، إذن سيتأخر في استنباط المطلوب ده، مش هيعرف المطالب العالية، هو ده الأثيم. ناقة آثمة أي ناقة مبطئة متأخرة لا تصل براكبها إلى المهمة التي يريدها، فإذا الأثيم ده متأخر، فهو تأخر عن الخير فلم يعمل إلا الشر. فانظر إلى الأفاك الأثيم وعلاقتها بما نحن فيه من الآيات من سورة الجاثية. أنا أعلم أن كثيرا من الناس لا يكاد يستوعب ما أقول، لكن ماذا أفعل؟ هذا أقصى ما أبذله من جهد وما أستطيع من جهد في بيان هذا الأمر، لأنه متكرر في كتاب الله عز وجل. النقطة الثالثة في هذه الآيات أن الله تعالى قال عذاب أليم، يعني المؤلم من الآلام الشديدة المبالغة في الإيلام، وذكر فقال عذاب مهين، يعني فيه إهانة، وخصوصا بعد الاستهزاء، انت بتستهزئ، طب شوف بقى الإهانة هتبقى ازاي، عذاب مهين، يعني حتى شكل العذاب فيه إهانة، مش مجرد مؤلم، لا ده فيه إهانة كمان. طيب ثم قال عذاب عظيم، والعظيم هو الذي لا يقادر قدره مهما تصورت، هو أعلى من ذلك، العذاب العظيم، وكل شيء عظيم هو الذي لا يقادر قدره، يعني درجات العذاب، عذاب لا يقادر قدره علاوة على عذاب في الدنيا من القتل والأسر والخزي. تعلمون مثلا ما أصاب هذا الطاغوت البائد عندما ذهبوا لاعتقاله أو لأخذه إلى المحبس أو ما شابه. تروي الجرائد والصحف أنه بكى وأنه ارتعد وأنه أصابه العصاب والله، وأنه يقول هتسجن هتحبسوني واستمسك بالسرير. أقول لا إله إلا الله. انظر وامرأته تبكي وتقول كفاية كفاية حرام كفاية. هذه آيات، ويلك انت غافلت عنها، إن ربك لبالمرصاد. أتعلم أن لله سننا؟ أتعلم أن لله سنة اسمها الإمهال، وسنة أخرى اسمها الاستدراج، وسنة أخرى اسمها الجزاء من جنس العمل؟ لقد كان أشاوس أمن دولته، أسأل الله أن ينتقم منهم أشد الانتقام في الدنيا والآخرة، وأن يشفي صدور قوم المؤمنين مما فعلوه. هذه الكلاب المصعورة كانوا يدخلون على بيت الأخ المسكين، عبد من عباد الله الصالحين، دعك من مزاعم الإرهاب والتفجيرات ده قلة قليلة، وإنما الآن في السنين الأخيرة كلهم الأصوليون أو ما يقال بالسلفيين، كل دي اصطلاحات عشان يعرفوا يهاجموهم. أصطلح يهاجم الإسلام مباشرة يبقى مكشوف، ما حدش هسمعه. المسلمون لك ده بيهاجم الإسلام، لا لا لا، يهاجم بصورة إيه؟ وده المكر بتاعهم، مكر الليل والنهار. يدخلون على بيت الأخ، يكسرون الباب ويدهمون بيته، ينهبون ويسلبون ما وجدوا أمامهم وأعجبهم، يفزعون الأطفال بلا أي رحمة، يفزعون النساء والنساء تبكي وتولول مما سيصيبها فزع ورعب من زوار الفجر هؤلاء، والبنات والأطفال يبكون ماذا يفعلون، وأبوهم يؤخذ بعنف وبشدة وبإهانة لو أراد أن يدفع عن امرأته وأطفاله، ويضرب أمام أولاده وأمام أهله بلا أي رحمة، لأن هذا المجرم قال لن أرحم أحدا. يأخذونهم وكما قال من الدار للنار، مئات الآلاف حدث لهم هذا، وكلنا سنسأل عنهم، ما الذي فعلناه من أجلهم؟ كان الجبن والخنوع. يا أرحم الراحمين، سبحان الرحمن الرحيم الذي عفى عن هذا، ولو حتى لم يعاجلنا به في الدنيا بل من علينا وأذهبه، وإن شاء الله سيتم خلاصنا على رجل صالح يحكم فينا شرعه عز وجل بإذن الله. فشوف المئات الآلاف من الشباب الصالحين، الرقاص والمغني والمزيكاتي، هتشجي دحيته ده ممكن ده، ويرفع صوته على الضابط وهتشجي دحيته، إنما الأخ المسكين السن ده اللي بيتبع النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده، هو ده لعبة أشاوس أمن الدولة ولعبة المجرم، المجرم الطاغية البائد. انظر إلى النهاية، وده شيء بس، وده حاجة، ده نقرة عصفور في محيط، ده ولا تساوي أي شيء فيما سيحدث له إلا أن يتوب، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، والتوبة دي تستلزم أشياء كثيرة. فما الذي يحدث له الآن؟ هذا الذي يحدث له شيء يسير جدا مما حدث لكل أخ من الذين أخذوا، وأخ لا سرق ولا ظلم ولا كفر ولا حارب المسلمين ولا باع المسلمين لليهود ولا باعهم لمن بالداخل ومن بالخارج ولا فعل شيئا، رجل صالح يستمسك بحلال الله ويتجنب حرمات الله، فيؤخذ هكذا لأنه لسه عايز يصح الإسلام، وبالتالي مقررات مؤتمر السكان لن يتمكنوا من تطبيقها، فما الحل؟ فكانوا يأخذونهم بغير رحمة. انظر الآن إلى أصلي أشياء أنت لازم تسمع وتعقل، إلى أنه يبكي، طبعا بكاء ده لا يعدل بكاء مئات الآلاف، وامرأته تبكي، وهذه المرأة التي أفسدت في البلاد ما لم تفسد امرأة من عهد آدم، وقد يكون إلى يوم القيامة لمن يعرف حقيقة وتاريخ هذه المرأة. الآن هي تبكي، فانظر إلى بكاء الغلابة، بكاء إماء الله، زوجات الصالحين وماذا فعل بهم، وبعضهن أخذن إلى المقرات الملعونة وأخذن للتعذيب وللإهانة وللتهديد بانتهاك العرض. شيء بشع جدا جدا حدث. فنشوف الأيام مرت الأيام والآن هو يبكي وامرأته تبكي وأنتم أعلموا بالذي كان. من آيات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى عذاب أليم باعتبار, عذاب مهين باعتبار, عذاب عظيم باعتبار آخر, ثم ختمت بعذاب من رجز أليم. العذاب الذي هو من رجز أي العذاب المقلقل, خلي الإنسان يرتعد بذبذبة عالية جدا وسريعة جدا ولها صوت. عذاب من شدته الإنسان يهتز ويرتعد ويرتعش. عذاب من رجز أليم. شوف أنواع العذاب إيه مرتبطة بإيه دي. شمعنا السياق ده؟ ما هو ده السياق اللي فيه الآيات الواضحة, وفي خلقكم وما يبث من دابة. عايز إيه تاني؟ بس أنت ما بتفكرش, همك بطنك, لماذا تريد؟ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات, إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين, وهكذا. ما عملتش, بقيت أفاك أثيم وصرفت النعمة عن وجهاتها الصحيحة وبدلتها كفرا. خد بقى الأربعة دول, شوف ارتباط الأنواع العذاب والتفصيل في العذاب والأفاك الأثيم والمقرون بماذا؟ المقرون بهذه الآيات وهذا النسق العجيب الذي أطلت فيه النفس لأنه هام جدا والناس عنه غافلون. ثم تبدأ الآية الثانية عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سخر لكم البحر, هذا البحر في منتهى البساطة بزجرة واحدة يخرج إلى البر فيأتي بالناس كالحشرات المقتولة, يأتي بالناس ليغرقهم ثم يأتي بزجرة أخرى, يأتي بدفعة أخرى يأخذها إلى الماء, وهكذا لو أراد الله عز وجل. هذه المياه أودعها الله خصائص من أعجب ما يكون. من الذي يقول لم أعجب ما يكون؟ العلماء, العلماء المتخصصون. ترتيب جزيء الماء على زوايا معينة, تركيب ذري رهيب عشان يبقى فيه خصائص للماء. وماء مسخ, شوف الماء تتجمد في السطح ولا تتجمد في القاع, ولو تجمدت المياه في القاع بالتلج الماء كلها تجمدت, ماتت الأسماك ونفقت حيوانات البحار والعفونة والنتانة, والحياة لا تستقيم في الأرض أبدا. ولكن شوف خصائص الماء, لما بيتجمد الماء بتخف وزنه على عكس جميع الأشياء, يوم يطلع الجليد إلى أعلى المياه وتبقى المياه الدافئة إلى أسفل تعيش فيها الأسماك. من الذي دبر هذا؟ لوحده الكلام ده لوحده؟ ما أنت هتتحاسب وكل البشر سيحاسبون على هذا. ثم أي شيء يوضع في الماء يجد عليه ضغطا هائلا من الماء, هذا الضغط يساوي وزن الماء المزاح. يعني حطيت فيه مركب عملاق أزح قد إيه من المية؟ يعني احتل حجم قد إيه من الماء؟ الحجم ده اعتبر كل دي مية وزنها تدفع المركب لأعلى, وبهذا تحمل المراكب. من الذي سخر البحر ليقوم بهذا؟ الله الذي, الله معرفة, الذي معرفة, معرفتان متتاليتان, ومن ثم فهذا قصر عجيب. الله وحده لم يفعل معه مثقال ذرة من شيء أحد معه. الله الذي سخر لكم, ولكم, لكم, وفي سورة الجاثية بالذات كلمة لكم سنبينها بعد ذلك بإذن الله. الله الذي سخر لكم, يعني في الآيات الثانية النحل وغيرها, الله الذي سخر البحر, إنما هنا سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. ولو لم يسخر البحر ما استطعنا أن نصنع عليه سفينة, ولا استطعنا أن نتنزه, ولا استطعنا أن نغوص فيه, ولا وجدنا هذه المخلوقات العجيبة, الشعب المرجانية, الأسماك, مئات الآلاف من الأنواع والأجناس في البحار لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. كل ده أشياء عجب, كل دي جات لوحدها كده, مفيش تخطيط, مفيش تصميم وتنفيذ وحكمة وقدرة وجبروت هائل. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طب الشكر يبقى ازاي؟ يعني هو الشكر الإنسان كده يقلب يديه ويقبل يديه يقول لك وجها لظهر ويقول الحمد لله الحمد لله، هو ده الشكر؟ الشكر أن تعرف الله، دي أول حاجة، الاستنباط إنه كمال القدرة كمال العلم كمال الحكمة، ثم أن تؤمن برسله، لا تفرق بين أحد من رسله، تؤمن بهم جميعا. الله ذكر أن هذا رسول، إذن هو رسول، ثم تلتزم بما جاء به الرسل وتعظم حرمات الله شرائع الله وتعظم شعائر الله، الصلوات والصيام بالشرائع والشعائر، هو ده شكر النعمة. وأن تدفع تكون جاهزا لأن تبذل رقبتك دمك ومالك وعرضك وأولادك كل شيء لله عز وجل، ومن أهم ذلك شريعة الله، هو ده الشكر. ولعلكم تشكرون، مش ياخد شوية سمك ومبسوط الحمد لله، ثم أقل حاجة أخرج الصدقة بتاعتها أخرج زكاتها، يعني شيء حاجة بالناس غافلون. وقول لك أنا مسلم، هو لا يكاد يفقه حرفا في القرآن، هذا عيب كبير جدا. ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء مسخر لك. لماذا؟ على رأسك ريشة؟ لا، لتستعين بهذا الشيء في عبادة الله عز وجل. هو كده كل شيء مخلوق لك مسخر لك، الهدف ايه؟ لتستعين به على عبادة الله عز وجل. الأشياء المسخرة لك هي نفسها تسبح بحمد الله، يا جبال أوّبي معه والطير، كل شيء يسبح بحمد الله وهو مسخر لك، فمن الأولى بالتسبيح بحمد الله؟ أليس الإنسان؟ بلى، هو أولى أن يسبح بحمد الله، لأن هذه المسبحات بحمد الله سخرها الله له، سخرها الله له، يبقى لابد من الشكر، لابد من الشكر. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما من شيء لو مسخر. لماذا؟ لكي تستعين به على طاعة الله وعلى العبودية لله. ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التفكر في هذه المخلوقات، التفكر في هذه المخلوقات يؤدي بالإنسان حتما إلى الاستقرار، إلى الإيقان، إلى الإيمان، إلى العلم الحق بأن لهذا الكون خالقا قادرا عزيزا عليما حكيما، وأنه سيحاسبنا لا محالة، وأنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى عز وجل. وبالتالي يتصل قلبك بالله. شوف، انظر إلى أمراض القلوب، ومنها الهم على اللي جاي، الغم على اللي حاصل الآن، الحزن على اللي فات، دي أمراض قلوب بتكعبل القلب. إنسان لما بيحزن أو بيغتم أو بيهتم ما بيعرفش يفكر ولا يحسن أن يدبر شيئا، لك سيبني الآن، فدي من أمراض القلوب الشديدة جدا. طب ما العلاج منها؟ ما دواؤها؟ دواؤها الوحيد كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تدخل على الله بطريقة كده، طريقة عبادة، طريقة عبدية، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك عزيز جبار متكبر يأخذ بناصيتي، فلا لي من مثقال ذرة في التصرف في نفسي، ناصيتي بيدك، هذا ثناء على الله. ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، شوف الدخل على ربنا. ثم تقول أسألك بكل اسم هو لك، قمة التوسل، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ربيع يعني المطر، يعني الحياة، فما الذي يحيي قلبك؟ القرآن. غيرنا بيبحث عن حياة قلبه من الغم والهم والحزن، بيعمل ايه في معيشة ضنكه جواه بتقتله، فماذا يفعل؟ يسارع الى الخمور، يسارع الى الموسيقى، يسارع الى الرقص، يسارع الى النساء، يسارع الى افلام الاثارة، يسارع الى خوض انتخابات ولازم العمدة والشجيع وهكذا، عشان يخدر نفسه عما بداخله من آلام المعيشة الضنك. إنما المؤمن لا 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 ما يحيش قلبي إلا القرآن، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ومن ثم لا هم ولا غم ولا حزن. مش كل شيء ربنا اللي قدره؟ سمعنا وأطعنا الحمد لله، أمال إيه؟ هو ده بقى القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي وذهاب حزني. من فعل ذلك إلا أذهب الله همه وأبدله به فرحا مكانه فرحا وسرورا. يبقى شوف الاتصال بالله بيعمل ايه؟ حياة طيبة، لا غم ولا هم ولا حزن وسكينة، إلا أن يكون غما وهما وحزنا لله، وده من ضمن الطمأنينة، وده من ضمن العبادة، وده من ضمن الصلة لله عز وجل. الإنسان يحيا بهذا وقلبه يحيا بهذا. يبقى علينا أن نذكر نعمة الله عز وجل، وأن نعلم أن الاتصال بالله هو الدواء الوحيد لهذه الأدواء العجيبة جدا الموجودة في القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، تستمر الآيات في بيان عجيب، لكن انتبه، الآيات من أول سورة الجاثية ذكر فيها الآيات، أما هنا الله الذي سخر لكم ذكر فيها الآلاء، وما من آية إلا وهي نعمة. إيه النعمة اللي في الآية؟ دلالتها على الله. يبقى هتتصل بالله، يبقى نعمة الحياة الطيبة ونعمة النجاة من النار ونعمة دخول الجنة. بأي حاجة في الكون هي آية من آيات الله، وهي نعمة في الوقت نفسه. يبقى هي آيات وهي آلاء، آلاء يعني نعم. فانظر إلى إيه؟ كأنه أسلوب الاحتباك، لأنه ذكر إلى الآية 11 آيات، ثم في 12 وما بعدها ذكر الآلاء. سخر لكم، يبقى دي آلاء نعمة بقى هو، وهي من الآيات، بس كما يقال بموجب الاحتباك، لأن كل شيء هو آية باعتبار وهو نعمة باعتبار آخر، أو آلاء باعتبار آخر، آيات وآلاء. ثم قال عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يعني قل للذين آمنوا اغفروا، يغفروا اللي آمن، لو أن رسولهم صلى الله عليه وسلم قال لهم اغفروا يبقى هيغفروا، لأنهم يقولون سمعنا وأطعنا. قل للذين آمنوا، مش يغفرون، يغفروا، عشان كده قال اقول لهم اغفروا يغفروا، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. الرجاء يعني التوقع والتطلب، يعني الواحد ايه وجد أسبابا، وجد مقدمات، يبقى لازم يكون في نتيجة كذا 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 كذا. مال ايه؟ واحد جاهد وآمن وقدم كذا، أولئك يرجون رحمة الله. ولا بد أن ترجو لقاء الله. ليه ترجو لقاء الله؟ كل اللي قلناه في سورة الجاثية ده رجاء لقاء الله، مش دي آيات بتدل على لقاء الله وعلى صدق الرسل؟ طب خلاص، يبقى ده اسمه الرجاء، هو ده اسمه. إنما إن الذين لا يرجون لقاءنا، ومسألة الرجاء واسعة جدا. يبقى الرجاء ده معناه عندك مقدمات، عندك أسباب بتقول لك إن في رسل وإن في بعث وحساب وفي جنة ونار، المقدمات بتقول لك كده. مسألة دي اسمها الرجاء، تتوقع ليه؟ لأن قدامك كذا كذا، المخلوقات بحكمة بعلم بكذا بكذا، الاستنباط الذي ذكرناه وقلناه. يبقى الذين لم يؤمنوا يبقى لا يرجون أيام الله. ما هي أيام الله؟ يعني وقائع الله عز وجل، نصر الله للمؤمنين وإهلاك الله للمجرمين. نحن الآن في أيام الله، في شيء من أيام الله عز وجل. من الذي كان يتوقع أن يقع هذا الطاغية العنيد بمثل هذا الوقوع، وأن يتهاوى وأن ينحدر إلى ما هو عليه الآن. من الذي كان يتصور أن هذا يحدث ويكون؟ هذه أيام الله عز وجل. يقول لك الثورة والشباب والإخوان وأطراف الشعب، ماشي دي أسباب، إنما هذه الثورة والله العظيم مرت بمنعطفات، كل منعطف كفيل بمحوها تماما، والذل يزداد والإهانة تزداد والسحل يزداد علينا جميعا. إنما كان بتعدي إزاي ما تعرفش. كان الذي يركب سيارة ودخل في طريق ضعيف، هم قابلوا تريلا من هنا وهو راه مش عارف ايه من هنا، وهو خلاص اغمض عينيه وعارف ان هو ميت ميت خلاص، واذا بي يمر لا نفس العديت. لك اصلا ايه حريف، هو حريف. دي المسألة، لهم معقباتهم بين يديهم الخلفية يحفظونهم امر الله. فالثورة دي الشعبية مرت بمنعطفات خطيرة جدا، كان يمكن تنتهي تماما. كيف استمرت؟ الله عز وجل، الله هو الذي دبر الامر كله والله العظيم. نروح لك احنا واحنا، ما هو ده الشرك بقى بالاسباب، ده الشرك بالاسباب. فتخيل من الذي فعل ذلك؟ الله عز وجل. دي من ايام الله، يبقى دي من ايام الله عندما ياتي نصره للمؤمنين وياتي انتقامه من المجرمين على هذا النحو الذي لا يمكن، ما كان احد يتخيل ابدا. عارف لو قلت له بس قبل يعني من شهر اول يناير كده بس، تمنى من كذا تمنى من كذا، حتى الحصر الأماني ان ربنا يخلصنا الرجل ده، بس هو كده ان انا اشوف فيهم يوم يتمنى ايه مهما حتى، انما اللي حصل فوق جميع ما تمنيناه، لان دي من ايام الله. المجرمون كان بيدخل ضابط امن الدولة معه الجنود ومعه المعاونين، يفعلون اي شيء على مزاج الضابط. في الاخ المسكين في عباد الله الغلابة الذي يأكل يوما بيوم، ويفعلون بهم أشياء ويعذبونهم تعذيبا رهيبا، لأنهم كانوا لا يرجون أيام الله، لا يتصورون أن لله أياما ستأتي لا محالة، لابد من يوم يأتي فيه نصر الله للمؤمنين والعاقبة المتقين، ويأتي فيه عقوبة الله وإخزاء الله لهؤلاء المجرمين والظالمين. نحن لسه في البداية، لكن هذه من أيام الله. قل الذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، فده مش في بالهم أن ربنا حينتقم وحينصر المؤمنين وحينصر الحق، ده مش في بال، لا يرجون. ليه؟ لأن المقدمات أمامهم الآيات كما في سورة الجاثية ما بصلهاش، لم يشهدوها، لم ينتبهوا لها، لم يتدبروا فيها، لم يتفكروا فيها، واخد بالك؟ يبقى دي الآيات ما انتبهوش لها، يبقى ما فيش حل. أما الحل إيه؟ اغفر أنت بقى، وانت لسه مستضعف، طالما انك مستضعف وضعيف اغفر، لا تؤاخذهم، لا تفكر في الثأر لنفسك وفي الانتقام لنفسك، لا تفكر في هذا، لان اللي هيحاسب ربنا. قل الذين امنوا يغفروا، طالما ان احنا في حالة استضعاف، انما لما نبقى بقى في حالة تمكن، لا ده شيء ثاني بقى. ولا فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، طول ما انت الاعلى ومعك القوه والتمكين اوعى تهن بقى وتدعو الى السلم، لا، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والايات عجب، فالامر هنا يغفروا الذين لا يرجون ايام الله، لماذا؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، ليجزي المؤمنين بما تحملوا من اذى المجرمين، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. المؤمن اللي صبر وثبت وجد والله حتى يعني جعلها سنة، قال لا تبلون سورة الأنعام في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. خلاص هيحصل، اللي بيقدر الأمور هو الذي قضى بذلك وحكم بذلك، وده ابتلاء المؤمنين. طب نعمل ايه؟ اصبر، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الأمور الإنسان يعزم أمره فيها ويرتب نفسه على تحمل الأذى. من سيد البشر وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام؟ يركب حماره ويردف خلفه أسامة، ويمر على مجلس فيهم رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول، فعجاجة الدابة العفار يعني قال لا تغبروا علينا. ابن مسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغبروا علينا، ووضع ثيابه على أنفه، فنزل الرسول وقف عليه الصلاة والسلام ونزل وجعل يقول لهم كلاما عجبا في الدعوة وفي القرآن العظيم، فقاله يا هذا لا أحسن مما تقول، أنت كلامك دمية مني، بس لا تغشنا بي في مجالسنا، إلزم رحالك ورحلك، فمن أراد أن يأتيك فاقصص عليه ما شئت. رأس المنافقين كان كافرا وقتها لم يكن منافقا، ما نافق إلا لما تمكن الإسلام بعد غزوة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذبته وانصرف، كان يعود سعد بن عبادة، فكان يعني قصة، المهم أنه صبر، أمر بالصبر على ذلك، صبر وإن تصبروا وتتقوا، في حالة الاستضعاف، في حالة ضعفنا لا نستطيع، إما يحصل أذى نصيبهم بأذى مثله، لا ما تشغلش بال، حتى ده من باب التأليف للقلوب، عندما تتحمل أذى الجار من الكتابين ومن غيرهم، طالما إن فيه استهزاء ولا تاع ولا إهانة للدين، عندما تتحمل إنك بذلك تتألف قلبه، وفي النهاية قد يمن الله عليك بهدايته لك، يبقى يغفروا للذين لا يرجون أيام، مش بالهم إن ربنا حينتقم لعباده يوم من الأيام، مش بالهم إن ربنا حينصر عباده وينتقم من الظالمين ويسحلهم سحلا، مش بال لا يرجون أيام الله. والآية تقول وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات، أيام الله دي آيات، والتفكر في الوقائع والأقدار لآيات لكل صبار شكور. قل للذين آمنوا يغفروا، هنا العفو والصبر على الأذى، مش كل واحد يعتدي عليك بحاجة عايز تعمل خناقة ومعركة وتبقى أنت العمدة. يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، يجزي هذا بما كان يكسب ويجزي هذا بما كان يكسب، من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فأساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. يبقى الأعمال الصالحة عندما تتحمل الأذى وتصبر وتتقي، وإن تصبروا وتتقوا يعني تصبر وأنت على الشريعة، تسأل العلماء ما الشريعة هنا، ماذا أفعل هنا، العالم يعلم أنك في زمن استضعاف وأنك مهدد بأمريكا وأوروبا وتع وليس عندك قوات وليس، يبقى العالم حولك تصرف بكذا كذا لأنه هو ده التقوى، بس تصبر لأن شيء مؤلم جدا، واحد يؤذيني بكذا وأصبر، هو ده أمر الله عز وجل، صبر مع التقوى، إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فانظر إلى هذه الآيات وكيف رتبت، ومسألة الذين لا يرجون، لا يرجون يعني ما فكرش في المقدمات، لأن حافة البئر رجاؤه، أي بير حافة بتاعته اسمها رجاء، ليه رجاء؟ أنت وصلت للبير الحافة يبقى الماء قدامك، يبقى الحافة دي إيه؟ مقدمات تؤدي إلى الماء حتما، سمي رجاؤه، يبقى الرجاء ده مقدمات تؤدي إيه؟ الآيات اللي في الكون والآلاء اللي في الكون اللي بنتكلم عنها في الخطبة الثالثة الآن عن هذه القضية، هي دي اللي بتخلي الإنسان يرجو لقاء الله، يعلم أنه سيلقى الله يوما ويستعد لهذا اليوم. إنما اللي ما يعلمش ولا يرجو يعني لم يفكر في المقدمات، لم يفكر في الأمم اللي أمثلنا، لم يفكر في خلق نفسه، لم يفكر في خلق السماوات، لم يتفكر في خلق الأرض، لم يتفكر في الرياح، لم يتفكر في المياه، لم يتفكر في تصريف كل شيء في الكون، لم يتفكر في هذا، إذن هو لا يرجو، مش هيستنبط، مش هقول دي مقدمات ولا تأج، مش باله، هو يأكل كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. عباد الله، يكثر الكلام الآن من بعض قادة الأوقاف على هذه المساجد التي قلنا أخذت عنوة، أنا لا أتكلم عن المساجد، إنما هذا مسجد التوحيد، حتى اللافتة قد تكون موجودة إلى الآن، تابع لجماعة أنصار السنة المحمدي، أنا عن نفسي بنيته طوبة طوبة وظللت فيه، والناس يأتون إلينا خصيصا 20 سنة. من الذي أخذ المسجد واغتصبه الأوقاف؟ بأمر أمن الدولة، وكان في قصة طويلة لوقت الآن حتى أخذ قفز المسجد، الوزير أقبل ثم رفض ثم أقبل ثم رفض، لأن أمن الدولة يحركونه كما يحركون جنديا عندهم وأشد. يبقى أنتوا المسجد بتاعكم منين؟ ده أمر أمن الدولة، أمن الدولة خلاص انتهت وعهد الظلم قد ولى وراح، يبقى أنت جاي تستمسك بإيه؟ بباطل؟ مين قالك ده مسجدك؟ مسجدك بأي حق؟ وده أمر يراد من أمر الدولة، لأنهم أرادوا أن يوقفوا الدعوة الحق وأن يأتوا بدعاة يعملون عندهم، ولكن الله أتاهم من حيث لم يحتسبوا. وكان في مساجد الأوقاف رجال فعلا يحبون الله ورسوله، يدعون عن هذا الدين ويدعون إلى الحق، فكانوا يتتبعونهم أيضا ليخرجوهم وليقوموا لهم بتنقلات عجيبة وهكذا. إنما هذا المسجد أسس على أنه مسجد جماعة أنصار السنة المحمدية، وأنا الذي أخطب الآن ما خدتش عنوة، ده أنا بسترد حق اغتصب مني. من الذي جعل لكم هذا حق؟ أمن الدولة، وأمن الدولة باطلة وكانت على باطل وأزهقها الله الآن، ما أنت كي تضرع؟ لا، إن شاء الله هذا لن يكون أبدا. هذا مسجد كما هو، كما هو بنيناه طوبة طوبة، ونحن فيه إلى أن يشاء الله عز وجل. إنما تقول إيه بقى لأصحاب قلة الدين؟ ماذا تقول؟ إنها دعوة إلى الله عز وجل، كلها دعوة. تجد رجلا يدعو الناس إلى الله، والناس يأتون بالألاف ليسمعوه ويتبرعون للمساكين الغلابة، 1200 أسرة، وأعلى منهم مليار مرة اللي خرجوا من السجون المعتقلات، ما فيش حد بيكفلهم اللحنة تقريبا. بس لا نستطيع، هنعمل ايه؟ بس اؤدي ما علي ونؤدي ما علينا. مسجد يقوم بها، والمستشفى سنبدأ فيها بس بعد الانتهاء من اخواننا الذين خرجوا من السجون، والامر بشع جدا جدا والله العظيم بشع. واحد طلع من 19 سنة ونص وجاءني عايز حاجة يتكسب منها وعايز يتزوج. كيف هم 2000 جنيه بالكاد اللي استطيع من تجميعها في المسجد وخارج المسجد؟ طب يجوا من المسجد 20-23 ألف في الجمعة، تعمل ايه دي والأعداد هائلة جدا. لكن هذا المسجد يقوم بهذا العمل، وبرضو الأوقاف لسه حريص، وانت مش بتاعك أصلا، انت اللي كنت مغتصبه، انت الذي اغتصبته بأمر مجرمي أمن الدولة، يحقق ازاي؟ انت بتتعزز بمن؟ الله فوق الكل، الله فوق الخلق وحده. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا إذا كانت الحياة وفاة خيرا لنا، اللهم أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم أدرك عبادك في ليبيا وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بهذا الجبار العنيد في ليبيا، اللهم عليك بهذا الطاغوت الكفار العنيد اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم اجعله أحاديث ومزقه كل ممزق ودمره كل مدمر، اللهم أخزه واجعله عبرة لمن يعتبر ولمن لا يعتبر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.